أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في جلسات الماضية علم الرجال بالنسبة إلى شخص الذي يريد أن يصبح مجتهدا ويستنبط حكم الشرع الفرعي، أهم منابع استنباط الأحكام هي الروايات. يعني لما نرجع نريد أن نستنبط حكم شرعي فرعي، نرى أنه أكثر الاستنباطات من جانب الفقهاء هي الروايات. كيف يمكن أن نأخذ الرواية بدون تحقيق أو تدقيق عن منبعه وناقله؟ وأيضا لابد أن نتيقن الرواية صدرت عن المعصوم. ولذا نقول علم الرجال تعلمه ضروري لمن يريد أن يستنبط الأحكام. الإنسان لما يبدأ بدروس الفقه والأصول وأيضا المقدمات، هو يريد أن يصبح في المستقبل مجتهدا، يعني يستنبط الحكم الشرعي الفرعي على منابعه. أحد المنابع الموجودة للاستنباط هي الروايات. كيف يمكن أنا أستنبط حكم شرعي فرعي بدون أن أنظر إلى الرواية، من أي جهة صدرت، أي معصوم قال هذه الرواية؟ لابد أن أنظر ابتداء إلى هذه الأمور، أتوجه إلى هذه الأمور، يعني أصل إلى هذه النقطة بأن هذا الشخص الذي نقل هذه الرواية هو أهل في نقل الروايات، يعني شخص ثقة، نحن نطمئن بقوله. لا يمكن أن نصل إليه إلا عن طريق علم الرجال. ولذا نقول علم الرجال تعلمه ضروري بالنسبة إلى شخص الذي يريد أن يتصدي للإفتاء. وأكثر منابع الاستنباط هي الروايات. واحد يسأل لماذا تعلم علم الرجال ضروري؟ نقول له أولا كما أشرنا في جلسة السابقة، نقول أكثر المنابع للاستنباط هي الروايات، ولا بد أن نعرف من أي شخص جاءت الرواية، وأي إمام قال هذه الرواية، وأيضا هل الأشخاص الذين نقلوا هذه الرواية هم ثقات أم لا؟ كيف يمكن نحن نحكم بحكم شرعي فرعي للناس ولا ندقق هل هذه الرواية وصلت من المعصوم أم لا؟ هذا أولا، لأن المجتهد وظيفته الإفتاء، وأحد منابع الإفتاء هي الروايات. هذا دليل الأول على ضرورة تعلم علم الرجال. وثانيا أن الأئمة بروايات متعددة نبهونا بأن في الروايات التي نشرت بين الشيعة حفظهم الله بعضها مدسسة، دست فيها، فيها أكاذيب. في جلسة الماضية طرحت لكم بعض الروايات التي دلت على أن بعض الأشخاص دسوا وكذبوا بالروايات، بحيث كانوا يأخذون روايات أهل البيت روحي لهم الفداء ويدسون فيها، وبعد ذلك ينشرونها بين الشيعة. وهذا التنبه كان عن الأئمة عليهم السلام، وقرأنا لكم بعض الروايات. نريد نبين، والآن أبين لكم دليل الثالث على ضرورة تعلم علم الرجال. وأما دليل الثالث على ضرورة تعلم علم الرجال. نقول لمن يريد التصدي لمقام الإفتاء لابد أن يعرف هل الرواية صدرت تقية أم لا، لأن روايات موجودة في متوننا وهي ليس بقليلة صدرت عن الإمام تقية، يعني الإمام رأى أن الحضور بعضهم من العامة وأراد الإمام أن يحفظ التشيع في ذلك الزمان، ولذا كان يفتي أو يقول ضوء العامة، وهذا في رواية إمام الباقر وإمام الصادق وسائر الأئمة روحي لهم الفداء موجودة، وقصة ابن زرارة في أنه الإمام روحي له الفداء يوما من الأيام حضر ابن زرارة في مجلسه وكان من العامة موجودين في المجلس، الإمام تكلم إمام الصادق روحي له الفداء بطريقة التي يفهم من كلام الإمام أن زرارة ليس متعلق بنا، حتى العامة لا تصبح هذه المسألة عندهم أنه زرارة يخدم التشيع يخدم إمام الصادق. بالنهاية ابن زرارة لما سمع كلمات الإمام الصادق تأذى، كيف إمام الصادق في هذا الجمع يتكلم هكذا وأبي خدم الدين والمذهب؟ لما خرجوا العامة والأشخاص المخالفين في مجلس إمام الصادق قال لابن زرارة تكلمت هكذا حتى أبوك ينحفظ حتى لا يحسبونه علي، لأنه تدرون أي شخص كان يتعلق بالأئمة وأهل البيت روحي لهم الفداء كان يؤذونه، يعني كانت تصبح العيشة لهم صعبة، لأن حب الإمام ومساعدة الإمام وتبعية الإمام كانت جرم، ولذا الحكام العباسيين أو الحكام الأمويين منعوا التقرب إلى الأئمة روحي لهم الفداء، ولذا صدرت روايات عن الأئمة بعنوان تقية. خب أسأل من الأخوة الذين لا يهتمون بعلم الرجال، إذا تريدون أن تصبحون في المستقبل إن شاء الله مجتهد عالم وتفتون، هل يمكن بدون تشخيص هذه الرواية تقية صدرت أم غير تقية تفتون بشيء؟ لا يمكن، لابد أن تعرفون الراوي وتعرفون الزمان وتعرفون كيفية أداء الحديث حتى تصلون إلى أن هذه الرواية صدرت عن الإمام روحي له الفداء تقية، يعني لابد أن ترجعون إلى علم الرجال، ترون في علم الرجال هذا الشخص الذي موجود في السند هل هذا الشخص من العامة أم لا، هل هذا الشخص إمامي اثنا عشري أم لا، وحتى تعرفون بأنه هذا الرواية صدرت تقية عن الإمام روحي له الفداء. انظروا إلى هذا الحديث، عمار بن موسى ينقل عن إمام الصادق روحي له الفداء في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضة، مثل ذول العامة المخالفين يغسل رجلي، قال أجزأه ذلك، مع أنه عند الشيعة باطل الوضوء لابد أن يكون مسحة. خب هذه الرواية صدرت عن إمام الصادق عليه السلام، هل نقول الوضوء بهذا الشكل صحيح؟ لا يمكن، لابد أن نحقق هل هذه الرواية صدرت تقية أم لا، حتى نعرف إذا تقية صدرت نقول للناس أنه لا يمكن الاستناد لهذه الرواية في استنباط الحكم الشرعي الفرعي، لأنه صدرت عن الإمام تقية. وأيضا رواية أخرى أقرأ لكم حتى تعرفون بأن بعض الروايات صدرت عن الإمام روحي له الفداء تقية. عن معل بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا معل اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله في الدنيا وجعله نورا بين يدي في الآخرة يقوده إلى الجنة. يا معلى، من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله في الدنيا والآخرة ونزع النور من بين عينيه في الآخرة وجعله ظلمة تقوده إلى النار. يا معلى، إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية. يا معلى، إن المذيع لأمرنا كالجاحد له. هذه الرواية نقله الكليني في الكافي جلد الثاني صفحة 223 حديث الثامن. وأيضا إمام الصادق روحي له الفداء يقول: أما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد وما أسجد. يعني أنا أصلي مع العامة وهم يشوفون أنا دا أسجد ولكن أنا ما أسجد، يعني ليس أعترف بصلاة هؤلاء. هذه الصلاة تصدر مني تقية، لأن الإمام كان حريص على الشيعة ويسعى أن يحفظ الشيعة، ولذا التقية ديني ودين آبائي. لما نرجع إلى الروايات نرى أن كثير من الروايات صدرت تقية، ولذا لم يمكن لنا أن نأخذ الروايات بدون التحقيق في سندها. لا يمكن، لأن بعض الروايات صدرت تقية. المجتهد لا يجوز أن يفتي على ضوء تلك الروايات. الروايات صدرت تقية لحفاظ التشيع، وليس هي منبع لاستنباط الأحكام الشرعية. لابد أن المجتهد يعرف هذه الرواية تقية صدرت، وهذه الرواية صدرت ليس عن تقية بل صدرت لبيان أحكام الناس الشيعة الاثنى عشريين. ولذا العلماء يرجعون إلى تلك الروايات ويفتون على ضوئها. لماذا تعلم علم الرجال ضروري؟ كان الكلام حول جواب عن هذا السؤال، وبحمد الله اكتفينا بثلاث أجوبة إلى هذا السؤال. وقلنا لكم سابقا المطلوب من علم الرجال هو تشخيص وتعيين هوية الراوي باسمه ونسبه وشهرته ومعرفة حاله من حيث الوثاقة والضعف. إذا كان ثقة نأخذ الرواية عنه، وإذا كان ضعيف نترك الرواية، نرى السند الموجود في الرواية. إذا كانوا كل الأشخاص الموجودين في سلسلة السند ثقات نعتمد على الرواية، الرواية تصبح صحيحة أو موثقة أو حسنة. وإن شاء الله في جلسات الآتية نوضح ما هي الرواية الصحيحة وما هي الرواية الموثقة وما هي الرواية الحسنة. لما نتكلم عن علم الرجال المراد منه تشخيص وتعيين هوية الراوي باسمه ونسبه وشهرته ومعرفة حاله من حيث الوثاقة والضعف، معرفة مشايخه وتلاميذه وحياته وعصره وطبقته في الرواية. فبواسطة هذا التعيين نعرف أنه هل هذا الشخص يجوز أخذ الرواية منه أم لا. ولذا نحن نقول علم الرجال يبين لنا تشخيص وتعيين هوية الراوي باسمه ونسبه وشهرته، وهل هو شخص لأن نأخذ الرواية منه، يعني هل وثق في علم الرجال. الرجاليون كالنجاشي والطوسي والكشي مثلا، هؤلاء لما يوضحون حياة هذا الراوي هل يقولون ثقة؟ هل يقولون بأنه شخص معتمد؟ هل ينطقون بكلمات التي نستفيد من تلك الكلمات أنه هذا الشخص ثقة؟ بعد تعيين هذا المورد يجوز لنا أن نأخذ الرواية من هذا الراوي. طبعا الرواية ليس فيه راوي واحد، الرواية فيه سند معنعناته متسلسلة، ولذا لابد أن واحد واحد من الرواة نحقق حولهم، وبعد ذلك نحكم بأن هذه الرواية صحيحة أم لا. ما هو موضوع علم الرجال وما هي مسائله؟ موضوع علم الرجال تكلمنا عنه هو عبارة عن رواة الحديث، يعني أشخاص الذين رووا الحديث. هذا موضوع علم الرجال، يعني مسائل علم الرجال هي معرفة أحوال الراوي ككونه ثقة أو لم يكن ثقة. مثلا أفرضوا إذا راجعتم حول زرارة، يقول أنه زرارة كان يعيش في مثلا تلك المكان، وكان له مكانة بين الناس، وكان يروي الحديث عن إمام الصادق، إمام الباقر، إمام موسى بن جعفر، وثقة. هذه بيان حال زرارة. نحن لما نقرأ حالة زرارة في كتاب الرجال نرى، نصل بهذه النتيجة أنه هذا شخص ثقة ويجوز في أخذ الرواية الاعتماد عليه. أما إذا كان لا، الرجاليون ضعفوه، قالوا هذا زنديق، هذا كذاب، لا يعمل بروايته. هذه العبارات تدل على أن هذا الشخص ليس بثقة ولا يجوز أخذ الرواية عنه. ولذا نقول الرجال هو بيان أحوال الرواة من حيث أخذ الرواية عنه أم لا. موضوع علم الرجال هو الراوي، والمسائل التي موجودة في كتاب علم الرجال التي تتكلم عن أحوال الراوي هي مسائل علم الرجال. وبالمناسبة نحن طبعا أشرنا في جلسة الأولى، ولكن لا إشكال في التكرار، ما هو تعريف علم الدراية؟ الدراية في اللغة بمعنى مطلق العلم، وعن بعض هي العلم بدقة وإمعان. هذا من حيث اللغة، ولكن نريد نحن من حيث الإصطلاح، ما هو تعريف الإصطلاحي لعلم الدراية؟ هي العلم الباحث عن الحالات العارضة على الحديث من جانب المتن والسند. هناك في علم الرجال لا، حالات الراوي ثقة أم لا، يجوز أخذ الرواية عنه أم لا، ولكن هنا هو العلم الباحث عن حالات العارضة على الحديث من جانب المتن والسند. وما هو موضوع علم الدراية وما هي مسائله؟ إن موضوع علم الدراية هو سند الحديث ومتنه. والفرق بين علم الدراية وعلم الرجال، يبحث في علم الرجال عن آحاد الرواة على وجه التفصيل جرحا أو تعديلا، ولكن يبحث في علم الدراية عن أحوال الطارئ على الحديث باعتبار مجموع ما وقع في السند أو المتن. ما الفرق بين علم الرجال وعلم التراجم؟ لابد أن نفهم هذا الموضوع حتى لما نريد أن ندخل في علم الرجال هذه المسائل تكون لنا واضحة. علم الرجال يبحث عن أحوال الراوي، ننظر إلى الرواية نرى أنه سند موجود ونبحث عن السند بأنه هؤلاء الموجودين في السند ثقة أم لم يكونوا ثقة، وهذا متكفل عنه علم الرجال كما ذكرنا مرارا. وأما علم التراجم فهو يبحث عن أحوال الشخصيات من العلماء وغيرهم سواء كانوا رواة الحديث أم لا. الآن أكو كبار، أكو أشخاص علماء، أكو أشخاص كان لهم صولات وجولات في المدن في الممالك، نبحث عن هؤلاء نقول كان ظالما كان عادلا فعل هذا الشيء ظلم، هذا كله يدخل تحت عنوان علم التراجم. ولذا علم التراجم هو يبحث عن أحوال الشخصيات من العلماء وغيرهم الملوك وأشخاص الذين لهم تأثير في الحياة الإنسانية لهم دور، هذا يتكفل عن توضيح مسيرتهم وحياتهم علم التراجم. فالمطلوب من التراجم هو التعرف على أحوال الأشخاص لا من حيث الوثاقة والضعف بل من حيث دورهم في حقول العلم والأدب والفن والصناعة والسياسة والاجتماع وتأثيرهم في الأحداث الواقع إلى غير ذلك. ولذا بحمد الله نحن وصلنا إلى هذه النقطة بأنه تعلم علم الرجال ضروري، لا يمكن لطالب علم الذي يريد أن يصبح مجتهدا يترك تعلم علم الرجال، لأنه بالنهاية أحد طرق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية هي الروايات، فكيف نتمسك بالروايات بدون التحقيق عن سندها مع أن الروايات فيها ضعيفة وأيضا فيها روايات موضوعة وبعض الروايات صدرت تقية، لذا لابد أن نتحقق عن سند الرواية حتى نعرف من نقل الرواية وهل يجوز أخذ الرواية عنه أم لا، حتى نعمل بالرواية أم نترك الرواية. وعلم الرجال هو الذي يتكفل لتوضيح أحوال الرواة، ونحن لما تعلمنا وعلمنا بأن هذا الشخص ثقة أم لا نقدر أن نرجع إلى الرواية بسهولة ونبين للناس حكمهم الشرعي حتى يعتمدوا عليه. وإن شاء الله نستمر في البحث في جلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج